سائل يقول وقد تكرر سؤاله: قد يكون رمضان هذه السنة نهاية رمضان والعيد في يوم الجمعة، فإذا وافق يوم العيد يوم جمعة فما هو المشروع لنا في صلاة الجمعة؟ هذا السؤال تكرر وقد صدرت فيه الفتوى المعتمدة من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فيه ثلاثة أحاديث: حديث زيد بن أرقم، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وافق يوم عيد الفطر يوم جمعة: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع معنا فليفعل، ومن لا فالأمر إليه. ولما سأله أهل العوالي وهي جنوب المدينة وكانوا يأتون يصلون معه الجمعة، قال لهم وقد صلوا معه صلاة العيد: إن شئتم انتظرتم فجمعتم معنا، وإلا صليتم في رحالكم. والأحوال في هذه ثلاثة: الحالة الأولى أن الإمام الراتب يجب عليه أن يقيم الشعيرة في المسجد الجامع الذي يصلي فيه، يجب أن يقيمها، ويستحب لعامة الناس أن يشهدوها معه. الحالة الثانية أن من لم يصلي العيد إما لكسله في نومه أو لشدة الزحام ما صلى العيد، يتعين عليه أن يصلي الجمعة لأن الرخصة لا تشمله. الحالة الثالثة أن من صلى العيد فهو في إباحة من جهة حكم الله أن لا يصليها جمعة في الجامع، وإنما يصلونها ظهرا، يصلونها صلاة ظهر أربع ركعات، ما تسقط عنهم الظهر، وإنما يسقط عنهم وجوب شهود الجمعة، وشهودها في حقهم إن صلوها مع الإمام عيدا أن يصلوها جمعة. يقول: أنا من أهل جدة وأعتكف في حدود الحرم طلبا للأجور المضاعفة داخل الحرم، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وهذا نوع من أنواع شد الرحل إلى المسجد الحرام، والاعتكاف داخل مساجد مكة لا شك أنه أفضل من الاعتكاف خارجها لإدراك شرف المضاعفة في الصلاة، وفي أيضا تفخيم جنس العبادة في الاعتكاف، والله أعلم. سائل يقول: هل من قطع الاعتكاف عليه كفارة؟ وهل يأثم من قطع اعتكافه؟ وهل الاشتراط للخروج حل الخروج؟ بعض الناس مل وأصابته السآمة والملل من الاعتكاف، وهذا أمر يحتاج أن يجاهد فيه المعتكف نفسه ويقطع مألوفاته بل ومشتهياته. والاعتكاف نوعان: إن كان الاعتكاف نذر وواجب فقطعه يأثم به صاحبه، وعليه أن يعتكف اعتكافا تاما يحقق نذره. الحمد لله، بكم الله يصلح بالكم. وإن كان الاعتكاف مستحبا فيجوز قطعه، وهو خلاف الأولى والأكمل، والذي ينبغي ويتأكد عليه أن يجاهد نفسه في إتمام اعتكافه، فهي خلوة بربه، وإن كان في نفسه فيها ما فيها من الملل فينوع في مناحي عبادته ليدفع عن نفسه الملل والسآمة، والله أعلم. يقول: هل العمرة عن الغير جائزة وتصل إليهما بنفس الأجر والدرجة؟ في أن عمرة في رمضان تعدل حجة، علما بأني عملت عمرة في الثامن عشر من رمضان، يا إخواني نحن نتعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى، لا نتعامل مع تاجر من تجار الدنيا يشدد علينا في القنطر والقنطار. والتعامل مع الله مبناه على أمر هو حسن ظنك بالله وعظيم رجائك به. فإن أديت عمرة عن قريب عنك قريب منك تريد نفعه بها، ربما صار أجرك أنت أعظم من ذات العمرة التي تؤديها عن هذا الميت. لما؟ لأنك قصدت مقصدا وهو نفعه في آخرته. وأعظم من ذلك أن تؤدي العمرة عن نفسك وتدعو فيها لأمواتك ممن أردت أن تؤدي العمرة عنهم وتعم بها أيضا أو جميع المسلمين، والله أعلم. يقول في سؤاله الآخر: إذا جاز أن آتي بعمرة من أين يكون إحرامي؟ فأنا مقيم بمكة من يوم أنهيت عمرتي في 17 من رمضان. من أتى بالعمرة ثم أقام في مكة صار حكمه حكم أهل مكة، فيعتمر من حيث يعتمرون. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ألحت على نبينا صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مفردة بعد حجتها، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، حتى صار ذلك الموضع بسببها أقرب الحل إلى الحرم يحرم الناس منه، فتيمن باسم المسجد الذي أقيم هناك بمسجد عائشة رضي الله عنها. فأنت يا من أتيت بالعمرة وإن كنت أتيت من الآفاق البعيدة وبقيت في مكة فحكمك حكم أهل مكة، تحرم من الحل من أي الجهات؟ جهات الحل في الحرم، والله أعلم. يقول: ما هو التوجيه لمن يفصل في هذه الأيام ثياب العيد لكن يسبلها تحت الكعبين؟ أصاب السائل فيما أشار، وهذا كثير، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، كذا جاء الحديث في الصحيحين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قصدت ذلك عند تفصيل ثوبك أن ترخيه إلى ما تحت الكعبين فأنت متعرض لهذا الوعيد. وهذا يا أيها الإخوة خطر، خطر، لأنك فعلت المعصية وقصدت فعلها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإزار يشمل الثوب والسروال والبشتة والعمامة إذا بلغت على حد الكعبين فهذا مكروه، لأنها سبيل لتجاوزه، وإذا ارتفعت فوق الكعبين فهذا جائز، وإذا انحدرت أسفل الكعبين فهذا حرام وفيه الوعيد. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. من أمروا برفع ثيابهم أرخوها وأسبلوها، مو بذا الواقع؟ ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن وأذن الشارع بأن ترخي المرأة ثوبها ذراعا ولا تزيد وشبرا رفعوها، فما زلنا في ثيابهن في ارتفاع إلى الكعبين وارتفعنا إلى أنصاف الساقين ورفعناها إلى الركبتين، وما زالت الدعوة في ارتفاع. ما هي بذي غريبة يا أخواني؟ من أمروا برفع ثيابهم أرخوها، ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن رفعنها. لما؟ من تسويغ الشيطان والهوى وضعف إطاعة الرحمن والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. مات رجل وترك بنتين وبنت ابن، فكيف نقسم هذه التركة للعلم؟ البنتان إن لم يكن هناك، إن كانت القسمة الحصر في البنتين وبنت الابن، ف فإن البنتين لهما الثلثان وليس لبنت الابن مع ذلك شيء. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهنا ما فيه إلا بنت الابن. هذا الذي عليه جمهور العلماء، ومنهم من أدخلناها بالتعصيب، وهذا قول آخر، والله أعلم. ما حكم تحديد دية الخطأ بخمسة آلاف ريال وإعطائها لأولياء الميت؟ دية قتل الخطأ لم تحدد بهذا، وإنما حددت بمئة من الإبل، فإن تنازل أهلها إلى خمسة آلاف أو أقل أو أكثر فهذا مشمول في قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أما الغلط، هذه المبالغات في الديات ثم في التنازل عن القصاص إلى الملايين المملينة، هذا غلط، فناشئه التجارة والطمع، وناشئه المفاخرة والهياط. كيف يكون فلان من آل القبيلة الفلانية خير منا؟ والناس في هذا سيزدادون ويتحاسدون المعروف بينهم، والله أعلم. ما هي الطريقة الصحيحة لأخذ علم الفقه من المسموعات؟ الطريقة الصحيحة أن تتعلم على أهل العلم مباشرة بثني الركب عندهم، وبالتعب، وبإطالة السهر، وبالحفظ والمراجعة، لا بمجرد الأماني، فإن الأماني رأس مال المفاليس. المفلس هو الذي يحط رأسه على الوسادة ويحسب نفسه أغنى الناس وأحسن الناس، ويبدأ يهوجس ويسترسل بها الخيالات. العلم ومنه علم الفقه ما يتأتى بهذه الطريقة، إنما بالسهر والتعب وملازمة الأشياخ الثقات والأخذ عنهم. فإن كان في مكان يتعذر فيه الوصول للعلماء أو لطلاب العلم فيستفيد من مسموعات العلماء الموثوقة، ويتابع دروسهم ويحفظ ويراجع، ولا بد له في الفقه من شيخ حتى يصحح فهمه وإدراكه وحسن تصوره للمسائل. وهذا كما يقال في الفقه يقال في غيره من أبواب العلم، والله أعلم. يقول السائل: ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ هو نصاب المال، هو نصاب المال في أظهر أقوال العلماء، ونصاب المال أقل نصابي، إما الذهب أو الفضة. الذهب هالأيام غالي، 8 جرام، الجرام حول 245، والثمانين حول 7000 وزيادة. أما الفضة فإن جرامها أرخص، ريال و70 هللة، 590 جرام، وهو نصاب الفضة إذا ضربته بريال و70 هللة حول 1150 ونحوها. فإذا بلغ النصاب أقل نصابي الذهب والفضة بلغت الزكاة، والله أعلم. يقول: ذكرتم في درس أمس الوطأ في نهاية رمضان، هل الاستمناء في نهاية رمضان عامدا يدخل تحت الكفارة أم لا؟ الاستمناء هي الخضخضة، وهي جلد عميرة، وهي نكاح يده حتى يلعب بعضوه فيخرج هذه الشهوة، ولا يعد هذا جماعا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، وفعله هذا ذنب كبير أفسد عليه صيام يومه بإخراج شهوته. هذا مذهب جماهير أهل العلم، وهي فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذه من الشهوة، لكن لا يجب فيها الكفارة المغلظة التي هي في الجماع. والكفارة مغلظة أيضا فيما هو شر من الجماع كالزنا أجارنا الله وإياكم أو فعل قوم لوط، فإن الكفارة فيه مغلظة وفيه عظيم الإثم، فإذا كانت في أهله الذين يجوز له أن يطأهم في غير هذا الوقت غلظت، فكيف بغيرهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. يقول في قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في هذه الآية كلمة المسح واضحة، وأنا لست جيدا في اللغة، فهل فيه مسح الرجلين؟ إن كان أنت على مذهب الرافضة لك كلام من ثاني، هم الذين يمسحون أرجلهم في الوضوء ولا يغسلونها، والآية إنما هي في مسح الرأس فقط وما اتصل به وهو الأذنان، أما الرجلان فكاليدين إلى المرفقين تغسلان غسلا. ولو كان المسح يكفي في الرجلين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعقاب بعض الصحابة تلمع لم يصبها الماء، أمر مناديا ينادي فيهم: ويل للأعقاب من أين؟ من النار. فدل على أن فرض الرجلين غسلهما إلى الكعبين، والله أعلم. رجل له زوجتان فولدت الثانية وغابت في بيت أهلها مدة نفاسها ثم رجعت إلى بيت زوجها، كم يبيت الزوج عند الزوجة الثانية؟ إذا رجعت إلى أهلها إلى بيتها يقسم لها كما قسم لأختها، ما هو بيعوضها مدة نفاسها، تلك إذن قسمة ضيزى، فيقسم لها بحسب ما اعتاد، إن شاء ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين أو أسبوع أسبوع بحسب ما يراه مناسبا ولا يضر واحدة منهما، والله أعلم. وفي التعدد أو ما نجيبه، ما أنتم لما التعدد أنتم عساكم بحملكم تثرون. التعدد القسم في العدل في ثلاثة: في الرزق وهو النفقة، وفي المبيت. المبيت متى؟ الظهر ولا في الليل؟ في الليل، النهار ما لنا حد نعقلك حق. وفي السكنى، في هذه الثلاثة، وما سواها أنت غير مأمور بالعدل بل مستحب في حقك، والله أعلم. غير واضح سؤاله. يقول: ما حكم من يجلس والإمام يصلي في التراويح وإذا ركع قام وركع مع الإمام ودخل في الصلاة؟ إن كان جلوسه لعذر، إما لتعب مثل كبار السن، أو لثقل في لحمه وشحمه، أو لألم في ركبتيه، فهذا جائز. وإن كان جلوسه ملل فإني أخشى عليه من تداعيات هذا الملل، فإن رمضان فضله في طول القنوت، وطول القنوت هو طول الصلاة والدعاء فيها. وإن كان جلوسه يفتش في الجوال ويراجع الرسائل والمقاطع فهذا عبث، لعب الشيطان عليه بإدمانه على جواله حتى لم يفرغ منه في هذه اللحظات والإمام يصلي، وقد رأينا ذلك هنا وفي الحرم للأسف. من آثار الملل إذا سلم الإمام من تسليمه كأنه مقروس، دخل يده طلع على الجوال ويتابع هالواتسات، ويتفوته تكبيرة الإحرام والتأمين، فإذا كاد الإمام أن يركع سكر جواله وقام يتابع الإمام، هذا حرمان، وهو إنما جاء من بلده وفارق أهله وولده إنما يتعرض لرحمات الله جل وعلا. الله يعافيهم ولا يبلانا يا أخواني، والله أعلم. ما تكرر الجواب عليه اسمحوا لنا ما نعيد عليه. يقول: هل الساحة التي بجوار هذا المسجد تعد من المسجد؟ هي ليست من المسجد ولكنها تابعة له، ولهذا يصح أن يبيع في الساحات الخلفية، يبيع المساويك ويبيع غيرها، لكن إذا امتدت إليها صفوف المسجد دخلت مع المسجد تبعا لا استقلالا، ويجوز أن يخرج ويشتري ويبيع فيها عبر التطبيقات ونحوها، والله أعلم. وتجلس فيها المرأة الحائض التي بعذر حيضها ولا يجوز لها المكث لها في المسجد، والله أعلم. يقول: ما حكم إعطاء الأخ من زكاة المال إذا كان أخوك يعيش معك في البيت أو يعيش عند أبيك وينفق عليه أبوك؟ فلا يصح أن تعطيه من الزكاة لتدفع بها النفقة الواجبة من أبيك عليه، وإن كان يعيش معك ويأكل معك فإعطاؤك الزكاة له حيلة على أن ترجع إليك. أما إذا كان أخوك مستقلا في بيته مع أولاده وحاله إما فقير أو مسكين بهذين الوصفين، مهم مجاملة وإلا مساعدة، إنما تحقق فيه وصف الفقر أو المسكنة، أو عليه ديون لحوائج أصلية، ما هو بديون عشان يشتري لك زز ولا ديون حتى يسافر بالمرة يمشيها شرقا وغربا، أو ديون فارغة من دين إلى دين ومن قرض تكميلي إلى جسر، هذا لا يعطى من الزكاة، فيعان على سفهه في تصرف المال، ولا تبرأ الذمة بذلك. تبي تعطيه من مالك الآخر كيفك، لو أعطيته مالك كله هبة وصدقة لا تثريب، لكن زكاة ربي لا بد أن تقع في أهلها، أن يكونوا من أحد أوصافها الثمانية التي نوه الله عنهم في آية سورة براءة، والله أعلم. يقول: أنا مجاور لهذا الجامع ونأتي من المغرب حتى الفجر ثم نذهب إلى سكننا ونصلي الظهر والعصر جمع تأخير، فهل علينا شيء؟ نعم عليكم شيء، أنت أقمت مسافر وأقمت، ويجب عليك أن تشهد الصلاة مع الجماعة حيث تسمع النداء. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أوسع العلماء في مسائل السفر، يقول: إن المسافر إذا نزل في بلد وجب عليه أن يشهد الصلاة مع الجماعة حيث يسمع النداء، وبالتالي لا عذر لك في الجمع والقصر بين الظهر والعصر والحالة هذه. ثم يا أخي، اهتممت بنافلة في اعتكافك من العصر إلى الفجر، كيف تهمل وتسوف في الفريضة في الظهر مع العصر تجمع بينهما وتقصر الصلاة؟ ذلك في الميزان غير مستويان، والله أعلم. يقول: نصحت أحد كبار السن في الاعتقاد في الأولياء وحاولت اختباره، فقلت: من أقوى، الله أم فلان الكباشي؟ قال فحار وسكت، ثم قال: الله ما نقول فيه حاجة، بس أبو عمر الكباشي ما هو هين، ما حكم قوله؟ ها؟ قال: الحمد لله أنك ما تعرف الكباشي ولا السماني ولا زينب ولا نفيسة، احمد ربك العافية ما يعدلها شيء. أعرف لك الكباشي على هالمنبر؟ لا والله السموحة ما نعرف لك إياه. فهذا يخشى عليه في دينه، لأن تعلقه بهذا الكباشي تنسب إليه الطريقة الكباشية في السودان، أن تعلقه زاد عن الألوهية إلى درجات الربوبية، وهذا هو الشرك الذي يقع عند أهل القبور، يبدأ بالتوسل والتبرك، ثم المرحلة الثانية في الاستغاثة، ثم المرحلة الثالثة في صرف العبادة، ثم الرابعة في اعتقادهم ينفعون ويضرون مع الله جل وعلا، وهذا شرك الربوبية، ولا حول ولا قوة إلا برب البرية. الأسئلة تثرت، كثرنا عليكم يا أخواني. كم ناخذ؟ لا ساعة ما يصلح، لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. أنا رأيي يا أخواني مع كثرة الأسئلة نكتفي منها بخمسة، فإن أتممنا عشرا فمن عندكم، وما أريد أن أشق عليكم. وش رأيكم؟ أجل عدهن لنا أنت، خمسة ولا عشرة؟ الله يجزاك خير وسعت علينا. يقول: ما فضل القيام بألف آية؟ روى الإمام أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأ القرآن في ليلة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا عمرو، اقرأ يا عبد الله بن عمرو القرآن في 40، أي 40 إيش؟ يوم. ولهذا رأى الإمام أحمد أنه يكره للمسلم ألا يختم القرآن في كل 40 ليلة. قال: أستطيع أحسن من ذلك. فما زال معه إلى أن قال: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد، والله أعلم. يقول: هل الراتبة بعد صلاة الجمعة تكون 6 ركعات؟ الجمعة تختلف عن الظهر، فالظهر لها راتبة قبلية، والجمعة لا راتبة قبلية لها، بل قبلها نوافل مطلقة، ثم الجمعة بعدها راتبة، فإن صلاها في المسجد صلى 4 ركعات، 2 2، وإن صلاها في البيت فيصليها 2، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. يقول: منى من الأماكن التي تضاعف فيها الصلاة كالحرم المكي والمسجد النبوي. نعم، منى من الحرم، وكذا مزدلفة، وكذا حي النسيم. النسيم من الحرم، كل ما كان داخل حدود أميال الحرم حكمه حكم الحرم، والصلاة فيه مضاعفة بشرط. ما الشرط؟ وش الشرط يا أخواني؟ أن يقبلها الله منك، فلا تهتم بالمضاعفة ويضعف ذلك اهتمامك بقبول الصلاة منك من ربك. اجعل اهتمامك ونصبك في ماذا؟ في أن تقبل هذه الصلاة منك، والله أعلم. هذا السؤال رقم كم؟ أول 4. عسى ما أنت بتحسب لأهلك، أنت ترى يضيع الدعوة. يقول: هل يجوز لي أن أقرأ مع الإمام ولو بتحريك الشفاه، لأن ذلك أخشى علي؟ لا يا ولدي، لأن هذا هو الوسواس فيك. أنت أمرت حال قراءة الإمام وش تسوي؟ تلعب بالمسبحة؟ إذا أنت أمرت حال قراءة الإمام أن تنصت وتستمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولا تقرأ لا بشفتيك ولا بغيره، حتى لا تتابع بالمصحف، إنما الذي يتابع الذي يفتح على الإمام. ولو زعمت أن ذلك أخشع لك، هذا من وهمك، ومن دخول الشيطان إليك من باب خلفي ليصرفك عن هذه الصلاة. جاهد نفسك على الاستماع والإنصات، فتمر بآيات الرحمة فتسأل الله من فضله، وإذا مررت بآيات العذاب استعذت بالله واستجرته من عذابه، وإذا أمرت بآيات الثناء على الله وتوحيده عظمت ربك في قلبك. هذا هو الواجب عليك، والله أعلم. يقول: في الصلاة على الكراسي من لم يستطع التكبير قائما هل يصح أن يكبر جالسا؟ هذا سؤال مهم، وأنا أن أرى أن الكراسي كثرت في جوامع ومساجد المسلمين، ما أدري هو من عجز من المصلين أو من تكاسل، كثرت الكراسي في المساجد. نعم، من كان عاجزا عن القيام لمرضه أو لكبره أو لهرمه أو لثقله فإن الله رخص له. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما من كان يصلي على الكرسي يستطيع أن يقف فلا بد له أن يكبر التحريمة، تكبيرة الإحرام، وهو واقف، لأن تكبيرها وهو واقف قائم مع القدرة ركن من أركان الصلاة 14. ثم إذا تعب جلس، أما إذا كان لا يستطيع القيام بالأصل فإن الله رخص له ذلك وهو جالس، والله أعلم. يقول: مريض يعطى حقن مضادة في الوريد في نهاية رمضان لمدة أسبوع، هل يؤثر أم لا يؤثر ذلك في صومه؟ هذه الحقن على نوعين: إن كان فيها محلول أو فيها مادة مسكنة ومغذية فإنها في الوريد تعتبر مفطرة. أما إذا كانت الحقن يأخذها في جسمه مسكنة فقط كما في إبرة اللثة لمن يعمل له شيء في أسنانه أو في الورك أو في العضد، فالإبر المسكنة وإبر البنج لا تفطر الصائم لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معناهما، والله أعلم. كم وصلنا يا الحساب؟ تراك ترجع وراء. أي. يلاحظ على بعض الناس أثناء الإمام يصلي يقرأ آيات فيها تمجيد الله يرفع إصبعهم ويقول لا إله إلا الله، فهل هذا جائز؟ هذا الفعل غير مشروع، هذا الفعل غير مشروع إذا كان باختياره. أما إذا كان من تفاعله يرفع إصبعه من غير قصد فلا إشكال عليه، لا إشكال عليه. وهذا كثير عند العوام، إذا مر بآيات توحيد وثناء على الله رفع إصبعه وهو لا يقصد ذلك، لأن أثناء الصلاة ليس حاله كحالي خارج الصلاة، والله أعلم. استغفر الله العظيم. كل الأسئلة التي فيها السلام والمحبة في الله نقول: وعلى الجميع سلام الله ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته، وأحب الله من أحبنا فيه وجمعنا وإياكم في عليين إخوانا على سر المتقابلين. يقول: لم أكن أنوي العمرة وحجزت لها وأنا في مكة ولبست الإحرام من العزيزية داخل حدود الحرم، فهل علي شيء؟ إن كنت لبست ملابس الإحرام ولم تؤدي الطواف بعد فنعم عليك شيء، ارجع إلى الحل، والحل ها هنا أقرب لكم جهة العابدية الجامعة، جامعة ثم القرى الجديدة، فارجع إليها وأحرم من الحل. وإن كنت أديت العمرة طفت وسعيت وقصرت وأنت إنما لبست ملابس إحرامك في العزيزية داخل مكة، فالذي عليك عند جمهور العلماء ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، لأنك لم تحرم من ميقاتك، وميقات من كان في مكة هو الحل، والله أعلم. أصبر الله يرضى عليك، عندنا أسئلة. لو فتحنا الباب بلشنا حرت تبلش، حرت تبلش، كل الأسئلة فيها ألف وباء وجيم وتفريعات، يذن الفجر حنا ما خلصنا ترى. يقول لي 4 زوجات، واحدة منهن تعمل في السعودية، وإذا سافرنا إلى مصر تريد حقها في المبيت مثل باقي الزوجات، هل أعطيها؟ لا تقصر، اعدل لها واقسم لها مع صويحباتها، اقسم لها مع صويحباتها ولو كنت تعمل معها مرافقا ها هنا، والله أعلم. يقول تأخرت في مواقف السيارات ولم أدرك صلاة العشاء، ودخلت مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء، فما الحكم؟ فعلك صحيح، فعلك صحيح، وإن اختلفت النيتان فالإمام يصلي نافلة وهي التراويح، وأنت تصلي فرضا وهو العشاء، وتأتي بعدما يسلم ببقية ركعات العشاء. ودليل ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضا، ثم يرجع إلى قومه في بني سالم بن عوف جهة قباء فيصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي لمعاذ نافلة وهي للناس من ورائه صلاة فرض، والله أعلم. سائل يقول الأموال المحصلة من إيجارات المحلات هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة بحول إذا مر عليها سنة، ولهذا من عنده أجارات تحصل على مدار الشهور يجمعها مع ماله الزكوي، متى يزكي؟ نفرض يزكي واحد من رمضان، فإذا جاء واحد رمضان يكشف حساباته ما فيها متجمعات الأجارات مما بقي منها مع ماله الآخر، يجمعها جميعا ثم المجموع يقسمه على 40، الناتج هو ربع العشر، والله أعلم. يقول إذا كانت 400,000 وحال عليها الحول كم زكاتها؟ قسم 400 على 40، الناتج كم؟ 400 على 40 كم الناتج؟ أغششكم؟ وش 40؟ والله يهديك 400,000 قسمناها على 40 كم الناتج؟ 10,000، هذا ربع العشر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.